بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الطلاق، وانتهينا من قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقفنا وقفة طويلة مع هذه الآية، ثم يقول الله تعالى زيادة على المخرج والفرج، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، زاد من يتقي طمأنينة، وقال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا سيما الإخوة أن الزوج أو الزوجة إذا حصل بينهما طلاق يتسلل شعور الخوف من الفقر في القلوب. يقول الزوج: أنا ضيعت مالي في هذا الزواج، أنفقت على الزوجة في مهرها وفي تجهيزها في عرسها، ثم كل هذا ذهب وما رجع شيء. والزوجة في المقابل تقول: أنا الآن طلقت وما أحد ينفق علي، ربما أذهب إلى بيت أهلي ولا أجد من ينفق علي. وهكذا قد يتسلل هذا الخاطر في النفوس. فالله تعالى هنا بشر الزوجين، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم أن يتقي المسلم ربه جل وعلا، وهذا يشبه قول الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله، بسبب لا يتوقعه. فتقوى الله تعالى هي أعظم سبب لتحصيل الرزق. وللأسف الآن بعض الناس بسبب تعلق قلبه بغير الله، فهكذا إذا ضيق عليه في مسألة الرزق يبدأ يسيء الظن بالله ويتسخط على قدر الله، وهذا من باب الابتلاء. قد يبتلى الإنسان في رزقه، في ماله، في صحته، في ولده، في أهله. هذه الدنيا دار ابتلاء، لابد أن يوقن المسلم دائما أنه في ابتلاء، في أي لحظة كان، في أي حال كان. فإذا بحث عن وظيفة وما وجد وضاقت به الأمور، عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، من التمر اليابس، ويصبر على ألم الجوع. فالمسلم عليه أن يصبر ويتقي الله تعالى، لا يتسرع ويسلك طريق الحرام في تحصيل الرزق. قل: أنا بحثت وبحثت ما وجدت إلا وظيفة محرمة، ويتساهل ويدخل في باب الربا أو باب الإعانة على المحرمات، ويكون مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنه يستجاب له، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحرم البركة في حياته. والله كم من قصص نسمعها عن أناس عندهم من المال لكن يعيشون حياة النكد والضيق والهم والمشاكل بسبب المال الحرام. أذكر واحد كان دائما يأتيني ويشتكي من مشاكل حياته، مشاكل في بيته، مشاكل مع أولاده، ثم علمت أنه إنما يتعامل بالربا. وسبحان الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن على المسلم أن يتقي الله تعالى في تحصيل الرزق، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، تبذل الأسباب كما قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، لكن مع تقوى الله تعالى. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال: اتقوا الله واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فالرزق يأتيك كما يأتيك أجلك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنك ما تشك في نطقك فكذلك ما نوعد ومن ذلك رزق الله تعالى، هذا يأتينا لا محالة. فإذن أنت عليك ببذل السبب مع تقوى الله والتوكل على الله. إذن قال: اتقوا الله واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كيف نجمل في الطلب؟ يعني لا تكن طمعا وجشعا في مسألة الرزق. قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذ الحلال واترك الحرام. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتأمل كيف ساق الله تعالى الأموال والأرزاق للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، كان يعمل في رعي الغنم على قراريط لأهل مكة، يعني أجزاء قليلة من الدراهم، كان عزيز النفس صلى الله عليه وسلم. ثم لما كفله عمه أبو طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعمل، فكان يساعد عمه في رعي الغنم، لكنه كان فقيرا حتى ما كان يستطيع أن يتزوج. فرغبت فيه خديجة رضي الله عنها لما رأت من كريم شمائله وعظيم أخلاقه، وهكذا حصل هذا الزواج الميمون، فأغناه الله تعالى بمال خديجة، هذه المرأة التاجرة والمرأة التقية. وهكذا بعد ذلك فتح الله تعالى له في الغزوات، وجاءته الغنائم والأموال من كل مكان، ومع ذلك ما تغير صلى الله عليه وسلم، لكن انظر كيف يرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما ترى هذا في واقع حياتك، ممكن الآن كل واحد منا عنده تجربة يقول: بالفعل والله ما كان عندي شيء، لكن صبرت واتقيت الله، والله تعالى أعطاني ذات يوم مالا، ترقية، زيادة ما كنت أتوقعها في حياتي. وهكذا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أذكر الآن في قصص السلف رحمهم الله تعالى، المحمدون، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، ومحمد بن خزيمة صاحب السنن، ومحمد بن نصر المروزي، وأظن معهم ممكن محمد الروياني. المهم هؤلاء رحلوا في طلب العلم، وكانوا فقراء ما يملكون شيئا، نفد الطعام الذي عندهم والمال، وكانوا منشغلين بطلب العلم، وكانوا من أصعب ما يكون عليهم أن يسألوا الناس شيئا، هكذا طالب العلم يكون عزيز النفس. فضاق بهم الحال، اشتد بهم الجوع، ماذا يفعلون؟ فتشاوروا فيما بينهم، اقترعوا فيما بينهم أن الذي تخرج عليه القرعة يذهب ويسأل الناس حتى يأكلوا، أو يأتي لهم بطعام يعمل يسأل. المهم فخرجت القرعة على ابن خزيمة، فقال: أمهلوني أصلي ركعتين استخير الله تعالى. وقام صلى ركعتين ويدعو الله تعالى أن الله يكفيه هم السؤال. انظر، وإذا بطارق يطرق الباب من قصر الملك في تلك البلاد التي رحلوا إليها لطلب العلم، وقال: أين محمد بن نصر؟ فجاء محمد بن نصر وأعطاه صرة فيها 50 دينار، أصبح من الأغنياء. أين محمد بن جرير؟ أعطاه صرة كذلك فيها 50 دينار. أين محمد بن خزيمة؟ كل واحد أعطى صرة فيها 50 دينارا. فلما سألوا قال الملك رأى رؤيا في المنام أن المحمدين قد حلوا بلادك وهم جياع، باتوا طاوين جائعين، فأرسل إليهم يسأل في الأسواق في أين جماعة جاءوا إلى بلادي وأسماؤهم محمد، وبالفعل دلوا على مكانهم وهكذا أرسل إليهم. سبحان الله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليست هذه دعوة للتواكل، لكن المقصود أن الإنسان يتقي الله تعالى، وهذا من تحقيق تقوى الله تعالى، كمال اللجوء إلى الله. ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما تدري كيف الله يلهم هذا فيجعل هذا سببا لرزق هذا، وهذا سببا لرزق هذا، وهكذا الدنيا تدور. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أيضا من أعظم الأسباب مع تقوى الله وتحقيق العبودية لله الاستعانة بالله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر، هذه في الحقيقة قاعدة في الحياة، لا بد للمسلم أن يضع هذه الآية نصب عينه دائما: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تأمل كيف جمع بين التقوى والتوكل، وهذا كقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه خلاصة الدين، لأن تقوى الله هي تحقيق العبودية. كيف تتقي الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتقوى الله تعالى حقيقتها بتحقيق العبودية لله، مراقبة الله تعالى وفعل الطاعات وترك المحرمات، ثم تستعين بالله: وإياك نستعين. هنا قالوا: من يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله أن تفوض أمرك إلى الله، أن تثق بالله، ما تثق بالمخلوق ولا يلتفت قلبك إلى المخلوق، مع بذل السبب. ليس معنى التوكل أنك تنام في بيتك وتقول: الرزق سيأتيني، كما قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. تريد الرزق لابد أن تسعى وتخرج من بيتك وتطلب الرزق، تريد العلم لابد أن تتعلم، تريد الولد لابد أن تتزوج، تريد الشفاء لابد أن تتعالج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف خطط لمشروع الهجرة النبوية، أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، اتخذ دليلا ماهرا واختبأ في غار ثور، ووكل من يأتيهم بالطعام، من يأتيهم بالأخبار، إذن دبر الأمر، والله هو المدبر، لكن العبد يبذل السبب. كان بإمكانه يقول: يا رب احملني بريح من مكة إلى المدينة، ما ذلك على الله بعزيز. لكن هكذا الأمر يجري على سنن الله الكونية، إن الله جعل هذه الدنيا تقوم على الأسباب والمسببات، تبذل السبب تحصل على النتيجة. هذه الدنيا ما جعلت هكذا مبنية على الصدف والجزاف، لا، وإلا كانت الحياة عجيبة ما يستطيع الإنسان أن يعيش فيها، لكن هذا من حكمة الله ورحمة بعباده. كذلك تريد طريق الجنة، أبذل السبب، أسلك الطريق، اعمل الصالحات. فإذا التوكل على الله لابد فيه من أمرين: بذل السبب مع اليقين بالله، مع تفويض الأمر إلى الله، مع الثقة بالله. المشكلة الآن الناس يبذلون الأسباب، لكن المشكلة في القلب، القلب يتعلق بالوسائط، يتعلق بمخلوق، يتعلق بمدير، يتعلق بطبيب، يتعلق بمسؤول، فيضعف التوكل على الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حق توكله، توكل الحق يعني بتعليق القلب بالله، عدم التفات القلب إلى الأسباب مع بذل السبب، لكن القلب يتعلق بالله، قال: لرزقكم كما يرزق الطير. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المتوكل على الله حق توكله بالطائر؟ لأن الطائر يبذل أدنى سبب يخرج من عشه وهكذا أمره إلى الله، يرى حشرة يرى حبة ويأكلها وهكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا يعني جائعة وتروح ترجع إلى عشها بطانا شبعانا. فهكذا المسلم يبذل ما يستطيع لكن يعلق قلبه بالله. حق التوكل أن لا يكون في قلبك أن فلانا سيجيبني أو أن فلانا سيعطيني، يكون في قلبك أن الملك الحقيقي هو الله، وأنه إذا أعطاك فلان معنى هذا أن الله هو الذي ساق إليك فلان وشرح صدره إلى أن يعطيك هذه العطية. يكون في قلبك يقين بالله وتكون صادقا في توكلك على الله بأنك تفوض أمرك إلى الله وترضى بما يقسمه الله لك. بعض الناس يقول أنا متوكل على الله، فلما يقدر الله له شيء يتضجر ويتسخط. طيب وين تفويضك الأمر لله؟ لو كنت صادقا في تفويض الأمر إلى الله لرضيت بما يقدره الله لك. أما تقول والله أنا متوكل على الله، بعدين بعد ما يقدر الله الأمر يقدر لك ما لا يلائمك ما لا تحبه، تبدأ تتسخط على الله ولماذا أنا كذا ولماذا ابتليت. إذن أين توكلك على الله؟ أنت ما توكلت على الله، أنت تريد حظ نفسك. فإذن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله أكبر. حتى قال بعض السلف هنا قال: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وهكذا، لكن قال وجعل جزاء التوكل نفس كفايته. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله هو حسبه يعني كافيه، يكفيه أمر في الدنيا والآخرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن دائما على العبد أن يتوكل على الله تعالى. وأشرف أنواع التوكل أن تتوكل على الله وأن تستعين بالله على أمر دينك. الآن الناس ما يقصرون في أمور الدنيا، يقول أن توكل على الله في أمر الرزق، أريد رزقا، أريد زوجة، أريد أن أبني بيتا، أريد نجاحا في المدرسة في الجامعة، ويتوكل على الله. صحيح هذا مطلوب، لكن تعال هل أنت تتوكل على الله تستعين بالله في قيام الليل؟ أنت مقصر في قيام الليل، مقصر في المحافظة على الصلاة، مقصر في الخشوع، مقصر في تلاوة القرآن، هل خطر في ذهنك أنك تتوكل على الله في هذه الأمور؟ هل تسأل الله: يا رب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على قيام الليل، أعني على طلب العلم، أعني على المحافظة على الصلاة، أعني على الخشوع فيها؟ للأسف أصبحت مطالب الناس دنيوية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم التوكل على الله في أمور الدنيا مطلوب، لكن لا تنسى حظك من الآخرة. إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله على تحقيق العبودية، هذا أعظم ما يكون في التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة متوكلا على ربه، انظر كيف الله تعالى حفظه، فهو حسبه حقا. يأتي المشركون يقفون عند الغار، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدم لرآنا، لو هكذا يعني رأى ما في الغار من الداخل لا رآهما. لكن تأمل إلى اليقين، انظر تأمل في اليقين بالله والتوكل عليه. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه حقيقة التوكل، عندما تعلم أن الله معك، أن الله حسبك، أن الله كافيك. فانظر كيف الله تعالى حفظهما. وهكذا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة التوكل قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الله أكبر. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بعد غزوة أحد في حمراء الأسد، لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ستقول طيب أنا توكلت على الله وما وجدت فرجا، ما وجدت مخرجا، ما وجدت كفاية. قال لك لا تستعجل، الأمر ليس إليك، الأمر إلى الله، اطمئن، ثق بالله. فقال تعالى إن الله بالغ أمره، يعني لا تشك في كفاية الله، إن الله بالغ أمره، يعني الأمر الذي يريده الله لا بد أن يقع. إن الله بالغ أمره يعني يبلغ ويحقق الأمر الذي يريده جل وعلا، فالأمر إليه ليس لأحد من البشر. فاطمئن ما دمت فوضت أمرك إلى الله توكلت عليه، الله تعالى سيحقق وسيقدر الأمر الذي يريده ويشاءه. مشيئة الله هي الغالبة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، هذا معنى إن الله بالغ أمره. ثم تقول خلاص أنا اطمأننت الآن بالله الحمد لله، لكن متى؟ متى يأتي الشفاء؟ متى يأتي الرزق؟ متى يأتي الفرج؟ قال قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد يطول الحال، يطول البلاء، وقد يقصر، ما تدري. أنت ما دمت فوضت أمرك إلى الله إذن لا تسأل متى ولا تسأل كيف ولا تسأل أين، لا خلاص أنت اطمئن بالله. التوكل في نفس عبودية لله، ممكن الله تعالى يعجل لك. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فمتى يأتيك الرزق، متى يأتيك الشفاء، متى يفرج الله أمرك، كل شيء عنده بمقدار. فهذا يزيدك طمأنينة ويقينا بالله، خلاص ما تسأل كيف ولا متى، ولا تعيش في هموم التقديرات وإذا حصل كذا ممكن يحصل كذا ومتى كذا، لا خلاص قد جعل الله لكل شيء قدرا. هنا يكمل التوكل على الله، قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبحان الله، ممكن تمر سنوات وسنوات إلى أن يأتي الفرج. انظر كيف الصحابة رضي الله عنهم بمكة كيف عانوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى هاجروا إلى المدينة، ثم الله تعالى وسع عليهم، فتح عليهم فتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. قد جعل الله لكل شيء قدرا بعد سنوات. وهكذا ما على المسلم إلا أن يصبر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي في جسده وفي ماله وفي أهله، ما بقي منه شيء سليم إلا قلبه ولسانه يذكر الله. طال به البلاء حتى جاء في بعض الأحاديث 18 سنة ثم جاء الفرج بعد 18 سنة، الله أكبر. قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذن هكذا يسلم الأمر، يعني تسلم أمرك إلى الله تسليما تاما. وهذه الآية يعني عامة في كل شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عمرك له قدر، ستعيش بقدر معين من السنوات. رزقك له قدر، و يعني سعيد أو شقي كل شيء عنده بمقدار. فقد جعل الله لكل شيء قدرا في هذا الكون، كل شيء موزون، كل شيء عند الله بمقدار. حتى يعني هذه الآية مناسبة لسورة الطلاق، لأن الطلاق بمقدار، كان في الجاهلية بدون عدد، فقال الله الطلاق مرتان يعني الرجع، والثالثة لا تحل الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. كل شيء عنده بمقدار، العدة لها مقدار، وأحصوا العدة، وهكذا أحكام الله تعالى كلها مبنية على مقادير. الصلاة عدد الركعات لها مقادير، الزكاة لها مقادير، الصيام له مقدار من الوقت، الكفارة، كل شيء. قد جعل الله لكل شيء من الأمور الشرعية ومن الأمور القدرية، وهذا يدلك على حكمة الله تعالى في شرعه وفي قدره، كل شيء عنده بمقدار جل وعلا. فهذا يجعل الإنسان ما يستعجل، ويعني يزيد هذا الأمر، يزيد المسلم إيمانا بعظمة الله. ويعني إذا نظرت إلى الشريعة في مقاديرها تجد العجب. يكفيك أن تتأمل في باب المواريث، هذا له الثمن، هذه له ربع وسدس ونصف، ويعني مقادير يعني في حالات معينة بشروط معينة، كل شيء عنده بمقدار. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهكذا في الأمور الكونية، العلم بمقدار، الخشوع في صلاتك بمقدار، كل له مقدار، نصيبك من القرآن بمقدار، نصيبك من محبة الله، من الشوق للقاء، من خشيته بمقدار. وكل بحسب استعداده، كل بحسب بذله، كل بحسب صدقه مع الله. قد جعل الله لكل شيء قدرا. نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يحقق في قلوبنا هذه المعاني العظيمة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.